الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من مجالس جوامع الأخبار، وفيه الأحاديث 69 والسبعون 71، وهو من سلسلة دروس معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. قوله يلدغ من اللدغ، واللدغ واللسع بمعنى واحد على الراجح، وهو ضرب ذوات الحمى أي الهوام ذوات السم كالحية والعقرب ونحو ذلك. وقيل اللدغ بالناب واللسع بالذنب، والراجح أنه لا فرق لورود الأحاديث بلدغة العقرب كما في صحيح مسلم وغيره. قوله المؤمن أي المؤمن الكيس الفطن وليس المغفل، فليس المقصود أن من لا يفعل ذلك ليس بمؤمن، فقد يكون المؤمن يقظا وقد يكون مغفلا، والممدوح هو المؤمن اليقظ. قوله الجحر هو الثقب في الأرض. قال الفيروزبادي: الجحر بالضم كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها. فهذا الحديث مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح للحذر من كل ضرر في الدين والدنيا، وشبه الذي لا يعتبر من خطئه من أول مرة بالذي وضع يده في جحر فلدغ فعاد ووضع يده مرة أخرى فلدغ. ومعنى الحديث أن المؤمن الكيس الفطن لا يقع في الذنب الواحد مرتين، ولا يستغفل في أمر واحد مرتين، أو لا يستغفل من شخص واحد مرتين. الحديث يشمل هذا كله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: تأويل هذا الحديث عندنا أنه ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن لا يعود لمثله. انتهى. قال العلماء بأن المراد النهي عن الغفلة واستعمال الفطنة في الأمور الشرعية والدنيوية، فالمؤمن الفطن لا يعود للذنب مرتين، ولا يستغفل في أمر واحد مرتين، وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا. قال ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. انتهى. وهذا الأدب الشريف الذي أشار إليه هو ألا يكون المؤمن مغفلا وأن يكون يقظا. قوله لا يلدغ أو لا يلدغ كما سيأتي بضم الغين وكسرها، أما بضم الغين لا يلدغ فعلى وجه الخبر، فتكون لا للنفي، ولا النافية لا تجزم الفعل بعدها، وتقرأ بكسر العين لا يلدغي المؤمن على وجه النهي، فتكون لا للنهي ويكون الفعل يلدغ مجزوما بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، وجعلت الكسرة عوضا عن السكون لالتقاء الساكنين. والمقصود أن هذه الجملة لا يلدغ إما أن تكون على وجه الخبر أو أن تكون على وجه النهي. قال الخطابي: وهذا لفظه خبر ومعناه أمر، يقول: ليكن المؤمن جازما ليكن المؤمن حازما حذرا من لا يؤتى من ناحية الغفلة فيحرج مرة بعد أخرى. وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر. وقد يرويه بعضهم: لا يلدغي المؤمن بكسر الغين في الوصل، فيتحقق النهي فيه على هذه الرواية. انتهى كلامه. وكلامه يبين قراءة الضم وقراءة الكسر. قوله: من جحر واحد، أي من نفس الجحر، أي من نفس الخطأ أو الذنب، أو أن يخدع من نفس الشخص مرة ثانية. ولو لم يقل واحد لاختلف المعنى. لو قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لصار اللفظ عاما في كل جحر ولذهب مقصود الكلام، إلا أن يقدر لفظ واحد تقديرا. قوله: مرتين، أي أكثر من مرة، أو مرة بعد مرة، يقع في ذات الخطأ أو الذنب أو ذات الجهة، وهذا من الغفلة المذمومة المنافية للفطنة. فهذا الحديث من جوامع الكلم اشتمل على ما يصلح الدين والدنيا، وذلك بالحزم، أي بالأخذ بأسباب الحذر من الذنوب ومن الشيطان، وبسد كل ذريعة تؤدي إلى ذلك، حتى لا يقع المؤمن في الذنب مرتين أو مرة بعد مرة. وأيضا بالحزم في الأخذ بأسباب الحذر من المخادعين، فلا يجوز للمؤمن أن يصدق الكاذب والمخادع، ولا ينبغي أن يروج الباطل على المؤمن أكثر من مرة، خصوصا على طالب العلم، سيما وقد كثر في زماننا الدجالون والكذابون والمنافقون من المسلمين والكفار. كثر أهل البدع ودعاة الباطل والمتعالمون والمندسون الذين هدفهم نشر الفساد وشق صف المسلمين، وقد نجحوا للأسف في ذلك بسبب الغفلة عند كثير من المسلمين. وفي هذا الحديث وغيره من النصوص أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، أرشدنا إلى سبيل الوقاية من هذا الشر العظيم، من شر هؤلاء الأشرار وغيرهم، كما أمر الله عز وجل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بتكذيب الكاذب والفاسق حتى يتبين صدقه وإيمانه. فمفهوم الآية أنه إذا جاء مؤمن بنبأ فلا يجب أن نتبين ولا أن نتثبت، لأنه مؤمن صادق. أما الفاسق الكاذب فلا يجوز تصديقه إلا بعد التثبت والتبين، فقال: فتبينوا أو فتثبتوا. وهذا لا يعني أن نسيء الظن بالمسلمين من غير دليل، أو أن نتهمهم بغير حجة وأن نرميهم بما ليس فيهم، هذا ظلم وإثم. ولكن من علمت أنه كذب مرة فلا تصدقه واحذره حتى يثبت أنه تاب من هذا الكذب. وهكذا من قذف أو سرق أو زنى أو ارتكب أي كبيرة فلا تأمنه حتى تعلم أنه تاب. هذا ما أمر الله تبارك وتعالى به في هؤلاء. قال تعالى في القاذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلا يجوز أن يصدق إلا المسلم العدل، وهو المسلم الخالي من أسباب الفسق. واليوم اختل هذا الميزان عند الأكثرين، فلما اختل هذا الميزان صار الناس يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق ويأتمنون الخائن ويخونون الأمين، لم يعودوا يميزون المصلح من المفسد. اختلطت الأمور عند الناس، هذا بسبب البعد عن السنة وبسبب ترك التفقه في الدين. وهذا الحديث ونظائره من النصوص فيه شفاء من هذه المعضلة الجسيمة التي أصابت عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم، حتى أصبح يتولى الوظائف الكبيرة الفاسق والكذاب والسارق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا حديث جامع لصور كثيرة جدا ينبغي أن يكون المؤمن فيها حذرا مما يضره ويضر المسلمين في الدين والدنيا، وأن يحرص المؤمن على ما ينفعه وما ينفع المسلمين في الدين والدنيا. وأخيرا ينبغي أن نشير إلى قصة ضعيفة تروى في مناسبة هذا الحديث، وهي قصة أبي عزة الجمحي. كان أبو عزة الجمحي شاعرا مشركا فقيرا، وجاء في القصة المشار إليها، القصة الضعيفة في سبب هذا الحديث، أنه أسر يوم بدر فشكى عيالا وفقرا، فمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله من غير فداء، ثم نقض العهد وعاد مع جيش المشركين يوم أحد فأسر، فطلب العفو فقال الرسول: والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ثم أمر بضرب عنقه. هذه قصة ضعيفة لا تصح، ضعفها الحافظ ابن حجر في الفتح والألباني في الإرواء، أما حديث الترجمة الذي تقدم فهو صحيح متفق عليه كما بينا. الحديث 70. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا حديث ضعيف جدا، روي عن أبي ذر وأنس وعقبة بن مالك وعلي بن أبي طالب، وكلها ضعيفة جدا، في كل إسناد منها كذاب، إلا طريقا واحدة من طرق حديث أبي ذر فيها ضعيف ومجهولان، هذه التي أخرجها ابن ماجه. بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الترغيب والترهيب. فالحديث ضعيف لا يصح، ولكن اشتملت جمل الحديث على معان صحيحة صحت بأحاديث أخرى. قال الألباني رحمه الله: تنبيه. حديث أبي ذر من رواية إبراهيم بن هشام الغساني حديث طويل على ضعفه الشديد، فيه مواعظ وفوائد كثيرة، كثير منها قد صحت في أحاديث متفرقة وقد أشرت إليها في كتابي الجديد صحيح موارد الظمآن، وهو تحت الطبع، يسر الله نشره. وقد طبع هذا الكتاب بعد وفاته رحمه الله. فبين رحمه الله أن في الحديث فوائد صحيحة ومعان صحيحة صحت في أحاديث أخرى، وهذا الذي ذكره إبراهيم بن هشام الغساني هذا هو أحد الرواة المتهمين بالكذب في الحديث. واشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل. الجملة الأولى: لا عقل كالتدبير، أي لا عقل كامل إلا بحسن التدبير. والمعنى أنه لا عقل نافع لصاحبه، ولا ينتفع العاقل بعقله إلا إذا استعمله في تدبير أمور دينه ودنياه بما يعود عليه بالنفع. فينبغي أن يستعمل العاقل عقله فيما ينفعه، والكافر عنده عقل لكنه لما استعمله فيما يضره قال في الآخرة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكثير من الناس لا يستعمل عقله في تدبير أموره فكأنه ليس عاقلا، فإن قيمة العقل في استعماله فيما ينفع في الدنيا والآخرة. هذا معنى هذه الجملة. العقل في اللغة المنع، تقول عقلت الدابة أي منعتها، ولذلك سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن القبائح. والعقل هو أداة الإدراك والبصيرة، وبدونه لا تدرك الأمور كما نرى في الدواب والمجانين نسأل الله العافية. والعقل محله القلب، قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فبين أن موطن الفهم في القلب، وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وهذه صريحة في أن العقل في القلب. والعقل مناط التكليف، أي إذا زال العقل رفع التكليف. ووظيفة العقل في الإسلام إدراك التكاليف الشرعية، أي فهم الشريعة، وليست وظيفته الحكم على الشرع وتقديمه على الشرع كما يزعم أهل البدع، لأن الشرع لا يعرف بالعقل، إنما يعرف الشرع بالوحي ويدرك بالعقل ويفهم بالعقل. فالعقل تابع للشرع وخاضع للشرع عند أهل السنة والجماعة بالاتفاق، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع المعطلة وغيرهم الذين يقدمون العقل على النقل كما تعلمون. والعقل بلا شرع لا قيمة له، وقد تقدم قول الكفار عندما يدخلون النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا لأنهم لم يجعلوا عقولهم خاضعة للشرع، بل جعلوا عقولهم خاضعة لأهوائهم، فألغوا عقولهم وحكموا أهواءهم، فكأنهم لا عقل لهم فقالوا مقالتهم تلك. إذن فالعقل وحده لا قيمة له، ولذلك لم يرد في فضل العقل منفردا شيء صحيح كما قال ابن القيم وغيره من العلماء. ولكن ورد في القرآن آيات كثيرة تحث على فهم الشريعة بالعقل، أي تحث على استعمال العقل بصورة صحيحة، وذلك بأن نجعل عقولنا تابعة لكلام الله ورسوله، وأن نفهم الشريعة بالعقول لا أن نحكم على الشريعة بالعقول كما تقدم. والتدبير، اللفظة الثانية، التدبير هو النظر في عواقب الأمور، بمعنى أن تقلب النظر في الأمر وتنظر إليه من جميع جوانبه، أن تنظر إلى الأمر، تتدبر الأمر، تنظر إليه من أمامه ومن دبره ومن جوانبه وهكذا، حتى تعلم بواطنه وخفاياه وتعلم خيره من شره، وأن لا تنظر إلى ما يظهر من الأمور فقط كما يقال اليوم نظرة سطحية أو نظرة ساذجة. هذا هو التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ فالعاقل يتدبر ويتفكر وينظر ويتعقل حتى يفهم. وفي القرآن آيات كثيرة تحث على النظر والتفكر والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية، وهذه الجملة تلخص هذا كله. لا عقل كالتدبير، تلخص هذا كله، فإن فيها الحث للعاقل أن يستعمل عقله وأن ينتفع به في التدبر والتفكر والتأمل والتعقل، وذلك في أمور الدين والدنيا كما قلنا. فالعاقل يتدبر القرآن ويتدبر السنة حتى يكون على بصيرة في دينه، وحتى يسدد ما استطاع ويقارب إن فاته السداد، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. وأيضا يتدبر الآيات الكونية التي تزيد الإيمان، ويتفكر فيها في كل شيء حوله، في السماوات وفي الأرض وفي الجبال، كما أمر الله عز وجل في آيات كثيرة لا تكاد تحصى، في النظر في آيات الله الكونية التي تزيد الإيمان عند المؤمن وتدل الكافر على الإسلام. وأيضا العاقل يتدبر معاشه، وذلك بترجيح المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها في نفقاته ومعاملاته، في طلب الرزق وفي حفظ الصحة والعمر والوقت وغير ذلك، ويتجنب ما يفسد ذلك. وهذا من علامات الرشد والعقل، خلافا للأحمق والسفيه المتبع لهواه فلا ينتفع من عقله إلا قليلا. الجملة الثانية قال: ولا ورع كالكف، أي لا ورع كامل تام إلا بالكف عن كل ما تخشى ضرره على دينك، وهذا يشمل الكف عن المحرمات والمكروهات والمتشابهات. وأصل الورع في اللغة هو الكف عن القبيح، وهو أيضا التحرج، يقال تورع عن الشيء أي تحرج عنه وكف عنه. والورع في الشرع هو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للورع، ومعناه الكف عن المتشابهات والمكروهات فضلا عن المحرمات. وقال القرافي في تعريف الورع: هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. أما حكم الورع فهو مندوب وليس واجبا، ولكنه من كمال الإيمان المستحب. سبق وبينا أن الإيمان منه كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، فالورع من كمال الإيمان المستحب ومن خصال المتقين، وهو سياج حول الحرام يمنع من الوقوع فيه، وعليه أدلة كثيرة أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث متفق عليه، وفي لفظ عند البخاري قال: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. فهذا اللفظ يبين حال الورع وحال غير الورع. ومن أدلة الورع قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن أدلته أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فأمر باجتناب الكثير حذرا من الوقوع في القليل المحرم، وهذا من الورع. هذا مثال على الورع ودليل عليه. ومن أمثلة الورع أيضا الخروج من خلاف العلماء، وهو ما يقال فيه الفتوى والتقوى، يعني أن يفتيك عالم في أمر أنه مباح أو مكروه، ويفتيك آخر أنه محرم، فالتقوى أن تتركه تورعا، أو أن يفتيك عالم أنه واجب وآخر يقول مندوب، فالتقوى أن تفعله تورعا. هذا معنى الخروج من خلاف العلماء، وهذه تتكرر في كتب الفقه أو في الفتاوى، يقال: وخروجا من خلاف العلماء نفعل كذا وكذا. أما ترك الورع بالكلية فإنه يؤدي إلى تتبع الشبهات، وهذا يؤدي إلى الحرام، بل إن تتبع الشبهات ضلال، كما أخبر الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة آل عمران، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي من علامة الضالين الزائغين عن الصراط المستقيم. الذين في قلوبهم زيغ من علاماتهم تتبع المتشابهات وتتبع الشبهات. الجملة الثالثة قال: ولا حسبك حسن الخلق. الحسب بفتحتين هو الشرف بالآباء والأقارب، كانوا في الجاهلية يتفاخرون بكثرة الآباء والأقارب، ويتفاخرون بذكر مآثرهم ومناقبهم. وعليه فالحسب يطلق على معنيين: يطلق على ما يعد من مآثر الرجل ومناقبه، أي من فعاله الحسنة، ويطلق على عدد ذوي القرابة. فكانوا في الجاهلية يحسبون رجالهم، أي يعدونهم، ويتفاخرون بالكثرة، ومن هنا جاء لفظ الحسب أي من الحساب. أما حسن الخلق فيشمل بالمفهوم العام الشريعة كلها، لأنه يشمل حسن العبادة وحسن المعاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ حسن الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق، ولقول عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، أي كان يتخلق بما دل عليه القرآن. وهذا يدل أن حسن الخلق بمفهومه العام يشمل الشريعة كلها، يشمل حسن العبادة وأعلاها درجة الإحسان، ويشمل حسن المعاملة مع الخلق وهو بذل المعروف للعباد وكف الأذى عنهم واحتماله منهم ابتغاء مرضات الله. وتقدم شرح هذا التعريف في دروس مضت. وبناء على ما تقدم، فإن هذه الجملة لا حسب كحسن الخلق معناها لا شرف للمرء أفضل من حسن الخلق، ولا منقبة أفضل من حسن الخلق. وهذه حقيقة، فإن العبد ليرتفع عند الله وعند الناس بحسن أخلاقه. فالحسب الحقيقي للرجل هو حسن خلقه، سواء أكان المقصود بالحسب المناقب الحسنة، أو كان المقصود العدد من ذوي القرابة. وقد كان الفخر بالأحساب من خصال أهل الجاهلية، أي بمعنى المكاثرة بالعدد من الأقارب كما قلنا آنفا، ولا تزال هذه الخصلة باقية في هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، الحديث، ذكر بقية الحديث أخرجه مسلم. ولا يرفع الرجل حسبه ولا نسبه، وإنما يرفعه إيمانه وأخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من تأخر بسبب عمله السيء وبسبب تفريطه في العمل الصالح ولم يبلغ الدرجات العالية في الجنة، أو أنه لم يدخلها مطلقا، فلن ينفعه شرف النسب، لأن العبرة في الآخرة بالأعمال الصالحة وليس بالأنساب. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد كان بعض الصحابة فقراء غرباء مستضعفين ولم يكونوا ذوي حسب، منهم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وخباب وعمار، لم يكونوا ذوي حسب بمقياس الناس، بل كانوا عبيدا مملوكين للكفار، ولكن رفعهم الله تبارك وتعالى بتقواهم وإيمانهم وحسن أخلاقهم رضي الله عنهم. وصدق القائل: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الله سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. الحديث 71. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. وجاء في روايات خارج الصحيح أنه ردد السؤال 3 مرات. هذه وصية نبوية عظيمة جامعة رغم قلة ألفاظها. الغضب طبع في الإنسان، ومنه غضب ممدوح وهو ما كان لله، ومنه مذموم وهو ما كان للدنيا. ومن كمال الإنسان أن يضع الغضب في موضعه وأن يضع الحلم في موضعه، ووضع الغضب مكان الحلم ظلم، ووضع الحلم مكان الغضب ظلم. وأحسن الناس خلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يغضب لنفسه ولا للدنيا، ولكن كان يغضب ويشتد غضبه إذا انتهكت محارم الله، وإذا وعظ وخطب في الناس حتى كأنه منذر جيش. وترك الغضب من حسن الخلق، ويقي من شرور كثيرة جدا. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال العلماء المراد النهي عن تعاطي أسباب الغضب، والنهي عن آثاره إذا غضب. أما نفس الغضب فإنه جبلة لا يمكن للإنسان نزعه من طبعه، فليس النهي متوجها إليه. هذا معنى النهي في الغضب في الحديث، هذا معنى النهي في الحديث. فإذا اجتنب أسباب الغضب وتحرى أسباب الحلم فقد امتثل الحديث. وأيضا إذا كظم غيظه ولم ينفذه فكأنه لم يغضب، ويكون قد تحلى بقوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يعفون ويصفحون، كما قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وذلك أنه يفهم من قوله لا تغضب الأمر بالحلم والتحلم، أي أمر بالحلم وأسبابه، وأسباب الحلم كثيرة يجمعها حسن الخلق من التواضع والعفو والإحسان إلى المسيء وغير ذلك. هذا معنى هذه الوصية العظيمة ومعنى الأمر فيها. أما أسباب دفع الغضب فأهمها الاستعاذة بالله من الشيطان. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فدل أن الغضب من الشيطان، وذلك في حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال وهل بي جنون؟ دل هذا الحديث أن الغضب من الشيطان، وأن من أسباب دفعه وعلاجه الاستعاذة بالله من الشيطان. ثاني هذه الأسباب السكوت. قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. وورد حديث ضعيف أن يجلس إذا كان قائما ويضطجع إذا كان جالسا، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن كان صحح، ضعفه في السلسلة الضعيفة، ولو نظرت في سائر الكتب لوجدته يصححه، ولكن الحديث في الحقيقة ضعيف فلا يصح في ذلك شيء. ورد أيضا حديث ضعيف أن يتوضأ الغضبان، فلا يصح في الوضوء للغضب شيء، ولكن مما يعين على سكوت الغضب أن يتذكر الغضبان أن الشديد القوي حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد أي القوي حقيقة، والسرعة الذي يصارع الرجال فيصرعهم. وزيادة الهاء في كلمة السرعة تفيد المبالغة، فإن كظم الغيظ من كمال الرجل، فإذا تذكر هذا هدأ وذهب عنه الغضب. ومما يعين على سكوت الغضب أيضا التواضع. قال الخطابي: وقد قيل أن أعظم أسباب الغضب الكبر، وإنما يغضب الإنسان لما يتداخله من الكبر، عندما يخالف في أمر يريده أو يعارض في شيء يهواه فيحمله الكبر على الغضب لذلك، فإذا تواضع وذل في نفسه ذهب عنه أو ذهبت عنه عزة النفس وماتت ثورة الغضب، فسلم بإذن الله من شره، انتهى. فهذه وصية جامعة للوقاية من أنواع كثيرة من الشرور، لأن الغضب يجمع الشر كله. ولذلك كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوصية على السائل 3 مرات. وقد روي هذا الحديث عند الإمام أحمد، وقال فيه: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وهذا حق، فإن الغضب يجمع الشر كله، فإن الغضبان يصير كالمجنون، قد يفحش وقد يشتم أو يلعن أو يضرب أو يقتل، وقد يقذف أو يطلق أو يحلف أيمانا لا تجوز شرعا أو لا يقدر عليها. قال أبو العتاهية: ولم أرى في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. وقد جاء في السنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلان في بني إسرائيل، أحدهما صالح والآخر يذنب، فغضب الصالح يوما من صاحبه المسرف على نفسه، غضب منه غضبة لله، فقال له: والله لا يغفر الله لك. وفي رواية قال: والله لا تدخل الجنة. فلما مات قال الله لهذا الذي غضب، قال له: اذهبوا به إلى النار. وقال للآخر المذنب: اذهبوا به إلى الجنة. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فتأمل، هذا الرجل غضب الغضب الممدوح، غضب لله، ولكنه تجاوز حده وأقسم على الله أنه لن يغفر له، وفي رواية أقسم أنه لن يدخله الجنة، فهلك. فهذا فيه موعظة أن يحذر المسلم شدة الغضب حتى ولو كان الغضب لله، فما بالكم بالذي يغضب للدنيا، فما بالكم بالذي يغضب لأجل أمر يغضب وجه الله. والحديث في الغضب يطول، وفي هذا كفاية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من مجالس جوامع الأخبار، وفيه الأحاديث 69 و70 و71، وهو من سلسلة دروس معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. قوله يلدغ من اللدغ، واللدغ واللسع بمعنى واحد على الراجح، وهو ضرب ذوات الحمى أي الهوام ذوات السم كالحية والعقرب ونحو ذلك. وقيل اللدغ بالناب واللسع بالذنب، والراجح أنه لا فرق لورود الأحاديث بلدغة العقرب كما في صحيح مسلم وغيره. قوله المؤمن أي المؤمن الكيس الفطن وليس المغفل، فليس المقصود أن من لا يفعل ذلك ليس بمؤمن، فقد يكون المؤمن يقظا وقد يكون مغفلا، والممدوح هو المؤمن اليقظ. قوله الجحر هو الثقب في الأرض، قال الفيروزبادي الجحر بالضم كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها. فهذا الحديث مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للحذر من كل ضرر في الدين والدنيا، وشبه الذي لا يعتبر من خطئه من أول مرة بالذي وضع يده في جحر فلدغ فعاد ووضع يده مرة أخرى فلدغ. ومعنى الحديث أن المؤمن الكيس الفطن لا يقع في الذنب الواحد مرتين، ولا يستغفل في أمر واحد مرتين، أو لا يستغفل من شخص واحد مرتين. الحديث يشمل هذا كله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام تأويل هذا الحديث عندنا أنه ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن لا يعود لمثله، انتهى. قال العلماء بأن المراد النهي عن الغفلة واستعمال الفطنة في الأمور الشرعية والدنيوية، فالمؤمن الفطن لا يعود للذنب مرتين، ولا يستغفل في أمر واحد مرتين، وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا. قال ابن بطال وفيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته، انتهى. وهذا الأدب الشريف الذي أشار إليه هو أن لا يكون المؤمن مغفلا وأن يكون يقظا. قوله لا يلدغ أو لا يلدغ كما سيأتي بضم الغين وكسرها، أما بضم الغين لا يلدغ فعلى وجه الخبر، فتكون لا للنفي، ولا النافية لا تجزم الفعل بعدها، وتقرأ بكسر العين لا يلدغ المؤمن على وجه النهي، فتكون لا للنهي ويكون الفعل يلدغ مجزوما بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، وجعلت الكسرة عوضا عن السكون لالتقاء الساكنين. والمقصود أن هذه الجملة لا يلدغ إما أن تكون على وجه الخبر أو أن تكون على وجه النهي. قال الخطابي وهذا لفظه خبر ومعناه أمر، يقول ليكن المؤمن حازما حذرا من لا يؤتى من ناحية الغفلة فيحرج مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر. وقد يرويه بعضهم لا يلدغي المؤمن بكسر الغين في الوصل، فيتحقق النهي فيه على هذه الرواية. انتهى كلامه. وكلامه يبين قراءة الضم وقراءة الكسر. قوله من جحر واحد، أي من نفس الجحر، أي من نفس الخطأ أو الذنب، أو أن يخدع من نفس الشخص مرة ثانية. ولو لم يقل واحد لاختلف المعنى. لو قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لصار اللفظ عاما في كل جحر، ولذهب مقصود الكلام، إلا أن يقدر لفظ واحد تقديرا. قوله مرتين أي أكثر من مرة، أو مرة بعد مرة، يقع في ذات الخطأ أو الذنب أو ذات الجهة، وهذا من الغفلة المذمومة المنافية للفطنة. فهذا الحديث من جوامع الكلم اشتمل على ما يصلح الدين والدنيا، وذلك بالحزم، أي بالأخذ بأسباب الحذر من الذنوب ومن الشيطان، وبسد كل ذريعة تؤدي إلى ذلك، حتى لا يقع المؤمن في الذنب مرتين أو مرة بعد مرة. وأيضا بالحزم في الأخذ بأسباب الحذر من المخادعين، فلا يجوز للمؤمن أن يصدق الكاذب والمخادع، ولا ينبغي أن يروج الباطل على المؤمن أكثر من مرة، خصوصا على طالب العلم، سيما وقد كثر في زماننا الدجالون والكذابون والمنافقون من المسلمين والكفار. كثر أهل البدع ودعاة الباطل والمتعالمون والمندسون الذين هدفهم نشر الفساد وشق صف المسلمين، وقد نجحوا للأسف في ذلك بسبب الغفلة عند كثير من المسلمين. وفي هذا الحديث وغيره من النصوص أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، أرشدنا إلى سبيل الوقاية من هذا الشر العظيم، من شر هؤلاء الأشرار وغيرهم، كما أمر الله عز وجل، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بتكذيب الكاذب والفاسق حتى يتبين صدقه وإيمانه. فمفهوم الآية أنه إذا جاء مؤمن بنبأ فلا يجب أن نتبين ولا أن نتثبت، لأنه مؤمن صادق. أما الفاسق الكاذب فلا يجوز تصديقه إلا بعد التثبت والتبين، فقال فتبينوا أو فتثبتوا. وهذا لا يعني أن نسيء الظن بالمسلمين من غير دليل، أو أن نتهمهم بغير حجة، وأن نرميهم بما ليس فيهم، هذا ظلم وإثم. ولكن من علمت أنه كذب مرة فلا تصدقه، واحذره حتى يثبت أنه تاب من هذا الكذب. وهكذا من قذف أو سرق أو زنى أو ارتكب أي كبيرة فلا تأمنه حتى تعلم أنه تاب. هذا ما أمر الله تبارك وتعالى به في هؤلاء. قال تعالى في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلا يجوز أن يصدق إلا المسلم العدل، وهو المسلم الخالي من أسباب الفسق. واليوم اختل هذا الميزان عند الأكثرين، فلما اختل هذا الميزان صار الناس يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق ويأتمنون الخائن ويخونون الأمين، لم يعودوا يميزون المصلح من المفسد. اختلطت الأمور عند الناس، هذا بسبب البعد عن السنة وبسبب ترك التفقه في الدين. وهذا الحديث ونظائره من النصوص فيه شفاء من هذه المعضلة الجسيمة التي أصابت عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم، حتى أصبح يتولى الوظائف الكبيرة الفاسق والكذاب والسارق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا حديث جامع لصور كثيرة جدا ينبغي أن يكون المؤمن فيها حذرا مما يضره ويضر المسلمين في الدين والدنيا، وأن يحرص المؤمن على ما ينفعه وما ينفع المسلمين في الدين والدنيا. وأخيرا ينبغي أن نشير إلى قصة ضعيفة تروى في مناسبة هذا الحديث، وهي قصة أبي عزة الجمحي. كان أبو عزة الجمحي شاعرا مشركا فقيرا، وجاء في القصة المشار إليها، القصة الضعيفة في سبب هذا الحديث، أنه أسر يوم بدر فشكى عيالا وفقرا، فمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله من غير فداء، ثم نقض العهد وعاد مع جيش المشركين يوم أحد فأسر، فطلب العفو فقال الرسول: والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ثم أمر بضرب عنقه. هذه قصة ضعيفة لا تصح، ضعفها الحافظ ابن حجر في الفتح والألباني في الإرواء، أما حديث الترجمة الذي تقدم فهو صحيح متفق عليه كما بينا. الحديث 70، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا حديث ضعيف جدا، روي عن أبي ذر وأنس وعقبة بن مالك وعلي بن أبي طالب، وكلها ضعيفة جدا، في كل إسناد منها كذاب، إلا طريقا واحدة من طرق حديث أبي ذر فيها ضعيف ومجهولان، هذه التي أخرجها ابن ماجه. بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الترغيب والترهيب. فالحديث ضعيف لا يصح، ولكن اشتملت جمل الحديث على معان صحيحة صحت بأحاديث أخرى. قال الألباني رحمه الله: تنبيه، حديث أبي ذر من رواية إبراهيم بن هشام الغساني، حديث طويل على ضعفه الشديد، فيه مواعظ وفوائد كثيرة، كثير منها قد صحت في أحاديث متفرقة، وقد أشرت إليها في كتابي الجديد صحيح موارد الظمآن، وهو تحت الطبع، يسر الله نشره. وقد طبع هذا الكتاب بعد وفاته رحمه الله. فبين رحمه الله أن في الحديث فوائد صحيحة ومعان صحيحة صحت في أحاديث أخرى، وهذا الذي ذكره إبراهيم بن هشام الغساني هذا هو أحد الرواة المتهمين بالكذب في الحديث. واشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل. الجملة الأولى: لا عقل كالتدبير، أي لا عقل كامل إلا بحسن التدبير. والمعنى أنه لا عقل نافع لصاحبه، ولا ينتفع العاقل بعقله إلا إذا استعمله في تدبير أمور دينه ودنياه بما يعود عليه بالنفع. فينبغي أن يستعمل العاقل عقله فيما ينفعه، والكافر عنده عقل لكنه لما استعمله فيما يضره قال في الآخرة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكثير من الناس لا يستعمل عقله في تدبير أموره فكأنه ليس عاقلا، فإن قيمة العقل في استعماله فيما ينفع في الدنيا والآخرة. هذا معنى هذه الجملة. العقل في اللغة المنع، تقول عقلت الدابة أي منعتها، ولذلك سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن القبائح. والعقل هو أداة الإدراك والبصيرة، وبدونه لا تدرك الأمور كما نرى في الدواب والمجانين، نسأل الله العافية. والعقل محله القلب، قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فبين أن موطن الفهم في القلب، وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وهذه صريحة في أن العقل في القلب. والعقل مناط التكليف، أي إذا زال العقل رفع التكليف. ووظيفة العقل في الإسلام إدراك التكاليف الشرعية، أي فهم الشريعة، وليست وظيفته الحكم على الشرع وتقديمه على الشرع كما يزعم أهل البدع، لأن الشرع لا يعرف بالعقل، إنما يعرف الشرع بالوحي ويدرك بالعقل ويفهم بالعقل. فالعقل تابع للشرع وخاضع للشرع عند أهل السنة والجماعة بالاتفاق، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع المعطلة وغيرهم الذين يقدمون العقل على النقل كما تعلمون. والعقل بلا شرع لا قيمة له، وقد تقدم قول الكفار عندما يدخلون النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا لأنهم لم يجعلوا عقولهم خاضعة للشرع، بل جعلوا عقولهم خاضعة لأهوائهم، فألغوا عقولهم وحكموا أهواءهم، فكأنهم لا عقل لهم فقالوا مقالتهم تلك. إذن فالعقل وحده لا قيمة له، ولذلك لم يرد في فضل العقل منفردا شيء صحيح كما قال ابن القيم وغيره من العلماء، ولكن ورد في القرآن آيات كثيرة تحث على فهم الشريعة بالعقل، أي تحث على استعمال العقل بصورة صحيحة، وذلك بأن نجعل عقولنا تابعة لكلام الله ورسوله، وأن نفهم الشريعة بالعقول، لا أن نحكم على الشريعة بالعقول كما تقدم. والتدبير، اللفظة الثانية، التدبير هو النظر في عواقب الأمور، بمعنى أن تقلب النظر في الأمر وتنظر إليه من جميع جوانبه، أن تنظر إلى الأمر، تتدبر الأمر، تنظر إليه من أمامه ومن دبره ومن جوانبه وهكذا، حتى تعلم بواطنه وخفاياه، وتعلم خيره من شره، وألا تنظر إلى ما يظهر من الأمور فقط، كما يقال اليوم نظرة سطحية أو نظرة ساذجة. هذا هو التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ فالعاقل يتدبر ويتفكر وينظر ويتعقل حتى يفهم. وفي القرآن آيات كثيرة تحث على النظر والتفكر والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية، وهذه الجملة تلخص هذا كله. لا عقل كالتدبير، تلخص هذا كله. فإن فيها الحث للعاقل أن يستعمل عقله وأن ينتفع به في التدبر والتفكر والتأمل والتعقل، وذلك في أمور الدين والدنيا كما قلنا. فالعاقل يتدبر القرآن ويتدبر السنة حتى يكون على بصيرة في دينه، وحتى يسدد ما استطاع، ويقارب إن فاته السداد، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. وأيضا يتدبر الآيات الكونية التي تزيد الإيمان، ويتفكر فيها في كل شيء حوله، في السماوات وفي الأرض وفي الجبال، كما أمر الله عز وجل في آيات كثيرة لا تكاد تحصى، في النظر في آيات الله الكونية التي تزيد الإيمان عند المؤمن وتدل الكافر على الإسلام. وأيضا العاقل يتدبر معاشه، وذلك بترجيح المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها في نفقاته ومعاملاته، في طلب الرزق وفي حفظ الصحة والعمر والوقت وغير ذلك، ويتجنب ما يفسد ذلك. وهذا من علامات الرشد والعقل، خلافا للأحمق والسفيه المتبع لهواه، فلا ينتفع من عقله إلا قليلا. الجملة الثانية قال: ولا ورع كالكف، أي لا ورع كامل تام إلا بالكف عن كل ما تخشى ضرره على دينك. وهذا يشمل الكف عن المحرمات والمكروهات والمتشابهات. وأصل الورع في اللغة هو الكف عن القبيح، وهو أيضا التحرج. يقال: تورع عن الشيء، أي تحرج عنه وكف عنه. والورع في الشرع هو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للورع، ومعناه الكف عن المتشابهات والمكروهات فضلا عن المحرمات. وقال القرافي في تعريف الورع: هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. أما حكم الورع فهو مندوب وليس واجبا، ولكنه من كمال الإيمان المستحب. سبق وبينا أن الإيمان منه كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، فالورع من كمال الإيمان المستحب ومن خصال المتقين، وهو سياج حول الحرام يمنع من الوقوع فيه. وعليه أدلة كثيرة، أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث متفق عليه. وفي لفظ عند البخاري قال: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. فهذا اللفظ يبين حال الورع وحال غير الورع. ومن أدلة الورع قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن أدلته أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأمر باجتناب الكثير حذرا من الوقوع في القليل المحرم، وهذا من الورع. هذا مثال على الورع ودليل عليه. ومن أمثلة الورع أيضا الخروج من خلاف العلماء، وهو ما يقال فيه الفتوى والتقوى، يعني أن يفتيك عالم في أمر أنه مباح أو مكروه، ويفتيك آخر أنه محرم، فالتقوى أن تتركه تورعا، أو أن يفتيك عالم أنه واجب وآخر يقول مندوب، فالتقوى أن تفعله تورعا. هذا معنى الخروج من خلاف العلماء، وهذه تتكرر في كتب الفقه أو في الفتاوى، يقال: وخروجا من خلاف العلماء نفعل كذا وكذا. أما ترك الورع بالكلية فإنه يؤدي إلى تتبع الشبهات، وهذا يؤدي إلى الحرام، بل إن تتبع الشبهات ضلال، كما أخبر الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة آل عمران، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي من علامة الضالين الزائغين عن الصراط المستقيم. الذين في قلوبهم زيغ من علاماتهم تتبع المتشابهات وتتبع الشبهات. الجملة الثالثة قال: ولا حسبك حسن الخلق. الحسب بفتحتين هو الشرف بالآباء والأقارب، كانوا في الجاهلية يتفاخرون بكثرة الآباء والأقارب، ويتفاخرون بذكر مآثرهم ومناقبهم. وعليه فالحسب يطلق على معنيين: يطلق على ما يعد من مآثر الرجل ومناقبه، أي من فعاله الحسنة، ويطلق على عدد ذوي القرابة. فكانوا في الجاهلية يحسبون رجالهم، أي يعدونهم، ويتفاخرون بالكثرة، ومن هنا جاء لفظ الحسب، أي من الحساب. أما حسن الخلق فيشمل بالمفهوم العام الشريعة كلها، لأنه يشمل حسن العبادة وحسن المعاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي لفظ: حسن الأخلاق. وفي لفظ: صالح الأخلاق. ولقول عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، أي كان يتخلق بما دل عليه القرآن. وهذا يدل أن حسن الخلق بمفهومه العام يشمل الشريعة كلها، يشمل حسن العبادة وأعلاها درجة الإحسان، ويشمل حسن المعاملة مع الخلق وهو بذل المعروف للعباد وكف الأذى عنهم واحتماله منهم ابتغاء مرضات الله. وتقدم شرح هذا التعريف في دروس مضت. وبناء على ما تقدم، فإن هذه الجملة لا حسب كحسن الخلق معناها لا شرف للمرء أفضل من حسن الخلق، ولا منقبة أفضل من حسن الخلق. وهذه حقيقة، فإن العبد ليرتفع عند الله وعند الناس بحسن أخلاقه. فالحسب الحقيقي للرجل هو حسن خلقه، سواء أكان المقصود بالحسب المناقب الحسنة أو كان المقصود العدد من ذوي القرابة. وقد كان الفخر بالأحساب من خصال أهل الجاهلية، أي بمعنى المكاثرة بالعدد من الأقارب كما قلنا آنفا، ولا تزال هذه الخصلة باقية في هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، الحديث، ذكر بقية الحديث أخرجه مسلم. ولا يرفع الرجل حسبه ولا نسبه، وإنما يرفعه إيمانه وأخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من تأخر بسبب عمله السيء وبسبب تفريطه في العمل الصالح ولم يبلغ الدرجات العالية في الجنة، أو أنه لم يدخلها مطلقا، فلن ينفعه شرف النسب، لأن العبرة في الآخرة بالأعمال الصالحة وليس بالأنساب. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد كان بعض الصحابة فقراء غرباء مستضعفين ولم يكونوا ذوي حسب، منهم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وخباب وعمار، لم يكونوا ذوي حسب بمقياس الناس، بل كانوا عبيدا مملوكين للكفار، ولكن رفعهم الله تبارك وتعالى بتقواهم وإيمانهم وحسن أخلاقهم رضي الله عنهم. وصدق القائل: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الله سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. الحديث 71. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. وجاء في روايات خارج الصحيح أنه ردد السؤال 3 مرات. هذه وصية نبوية عظيمة جامعة رغم قلة ألفاظها. الغضب طبع في الإنسان، ومنه غضب ممدوح وهو ما كان لله، ومنه مذموم وهو ما كان للدنيا. ومن كمال الإنسان أن يضع الغضب في موضعه وأن يضع الحلم في موضعه. ووضع الغضب مكان الحلم ظلم، ووضع الحلم مكان الغضب ظلم. وأحسن الناس خلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يغضب لنفسه ولا للدنيا، ولكن كان يغضب ويشتد غضبه إذا انتهكت محارم الله وإذا وعظ وخطب في الناس حتى كأنه منذر جيش. وترك الغضب من حسن الخلق، ويقي من شرور كثيرة جدا. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال العلماء المراد النهي عن تعاطي أسباب الغضب، والنهي عن آثاره إذا غضب. أما نفس الغضب فإنه جبلة لا يمكن للإنسان نزعه من طبعه، فليس النهي متوجها إليه. هذا معنى النهي في الغضب في الحديث، هذا معنى النهي في الحديث. فإذا اجتنب أسباب الغضب وتحرى أسباب الحلم فقد امتثل الحديث. وأيضا إذا كظم غيظه ولم ينفذه فكأنه لم يغضب، ويكون قد تحلى بقوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يعفون ويصفحون، كما قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وذلك أنه يفهم من قوله لا تغضب الأمر بالحلم والتحلم، أي أمر بالحلم وأسبابه، وأسباب الحلم كثيرة يجمعها حسن الخلق من التواضع والعفو والإحسان إلى المسيء وغير ذلك. هذا معنى هذه الوصية العظيمة ومعنى الأمر فيها. أما أسباب دفع الغضب فأهمها الاستعاذة بالله من الشيطان. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فدل أن الغضب من الشيطان، وذلك في حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال وهل بي جنون؟ دل هذا الحديث أن الغضب من الشيطان، وأن من أسباب دفعه وعلاجه الاستعاذة بالله من الشيطان. ثاني هذه الأسباب السكوت. قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. وورد حديث ضعيف أن يجلس إذا كان قائما ويضطجع إذا كان جالسا، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن كان صححه، ضعفه في السلسلة الضعيفة، ولو نظرت في سائر الكتب لوجدته يصححه، ولكن الحديث في الحقيقة ضعيف فلا يصح في ذلك شيء. ورد أيضا حديث ضعيف أن يتوضأ الغضبان، فلا يصح في الوضوء للغضب شيء، ولكن مما يعين على سكوت الغضب أن يتذكر الغضبان أن الشديد القوي حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد أي القوي حقيقة، والسرعة الذي يصارع الرجال فيصرعهم. وزيادة الهاء في كلمة السرعة تفيد المبالغة، فإن كظم الغيظ من كمال الرجل، فإذا تذكر هذا هدأ وذهب عنه الغضب. ومما يعين على سكوت الغضب أيضا التواضع. قال الخطابي وقد قيل أن أعظم أسباب الغضب الكبر، وإنما يغضب الإنسان لما يتداخله من الكبر عندما يخالف في أمر يريده أو يعارض في شيء يهواه، فيحمله الكبر على الغضب لذلك، فإذا تواضع وذل في نفسه ذهب عنه أو ذهبت عنه عزة النفس وماتت ثورة الغضب، فسلم بإذن الله من شره، انتهى. فهذه وصية جامعة للوقاية من أنواع كثيرة من الشرور، لأن الغضب يجمع الشر كله، ولذلك كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوصية على السائل 3 مرات. وقد روي هذا الحديث عند الإمام أحمد، وقال فيه: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. وهذا حق، فإن الغضب يجمع الشر كله، فإن الغضبان يصير كالمجنون، قد يفحش وقد يشتم أو يلعن أو يضرب أو يقتل، وقد يقذف أو يطلق أو يحلف أيمانا لا تجوز شرعا أو لا يقدر عليها. قال أبو العتاهية: ولم أر في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. وقد جاء في السنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلان في بني إسرائيل، أحدهما صالح والآخر يذنب، فغضب الصالح يوما من صاحبه المسرف على نفسه، غضب منه غضبة لله، فقال له: والله لا يغفر الله لك. وفي رواية قال: والله لا تدخل الجنة. فلما مات قال الله لهذا الذي غضب، قال له: اذهبوا به إلى النار. وقال للآخر المذنب: اذهبوا به إلى الجنة. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فتأمل، هذا الرجل غضب الغضب الممدوح، غضب لله، ولكنه تجاوز حده وأقسم على الله أنه لن يغفر له، وفي رواية أقسم أنه لن يدخله الجنة، فهلك. فهذا فيه موعظة أن يحذر المسلم شدة الغضب حتى ولو كان الغضب لله، فما بالكم بالذي يغضب للدنيا، فما بالكم بالذي يغضب لأجل أمر يغضب وجه الله. والحديث في الغضب يطول، وفي هذا كفاية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.